أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام في كل ما يغرمه المشتري في المعاملة الفضولية للمالك الأصيل فيما لو أن المالك الأصيل رد البيع، وكان المشتري على جهل من الموضوع جملة وتفصيل، فوقع الكلام بأن ما يغرمه المشتري للبائع هل يعود به على ما يغرمه المشتري للمالك، هل يرجع به على البائع الفضولي من باب ولو بعنوان بالعنوان العام، من باب المغرور يرجع على من غره أو لا، هل يرجع مطلقا أو لا يرجع مطلقا، أو يفصل في البين ما بين ما بينما يغرمه المشتري للمالك. فقد تقدم الكلام على كل حال، وبينا بأن المسألة خلافية بامتياز، ولكن المشهور والمعروف بأنه يغرم. وتقدم الكلام في الصور الأربعة التي مر الكلام فيها بأنه يغرم. هذا خلاصة ما تكلمنا عنه سابقا مفصلا. قبل أن ننتقل بالكلام إلى فرع جديد يتعرض في المسألة إلى مورد، هذا المورد يقول كل الذي ذكرناه فيما تقدم أن المشتري يرجع على البائع الفضولي فيما غرمه المشتري للمالك، في صورة كون المعاملة الواقعة فسادها وعدم ترتب الأثر عليها وهو النقل والانتقال كان مرده إلى عدم ملكية البائع وهو الفضول. يعني كانت هذه المعاملة بعبارة أخرى مستجمعة لكل الشرائط، فقط وفقط كانت تفتقر إلى إجازة الأصيل ورضاه حتى لا يكون أكلا للمال بالباطل. فهذا الكلام الذي تقدم كله يجري في هذه الصورة. وأما إذا كانت هذه المعاملة بالذات كما أنها باطلة من ناحية أن الأصيل لم يجز، أيضا في عين ذلك وفي نفس الوقت كانت باطلة بسبب فقدها لشرط من شرائط صحتها، فإذا الموجب للبطلان شيئان لا شيء واحد. فالسؤال المطروح هنا أنه في هذه الصورة إذا كان الموجب للبطلان شيئان لا شيء واحد، شيء مرده ومرجعه إلى تقصير هذا البيت شاري نفس البائع الفضولي، والشيء الآخر لا، ليس مرده إلى البائع الفضولي، مرده إلى اختلال شرط من شروط المعاملة، فطبقا لفقد الشرط تكون المعاملة باطلة. فالسؤال أي هنا أنه في هذه الحالة هل يرجع أيضا؟ بلا شك أيضا هنا كل الكلام الذي تقدم، قبض المشتري العين وبنى على الشيء مقتضى وتصرف، سكن، ركب، أكل إلى آخره. فهذه الصور الأربعة المتقدمة أيضا بنفسها أيضا تأتي في هذه الصورة، فهل حينئذ فعليه يغرم المشتري، يغرم للمالك، يغرم كل الذي أشرنا إليه، وهذا واضح لا إشكال بأنه يغرم. ولكن الكلام ما يغرمه المشتري أيضا هنا هل يرجع به على البائع؟ أو لا. فإذا قلنا بأنه يرجع به على البائع فالكلام هنا كالكلام في السورة المتقدمة، وإذا قلنا بأنه لا يرجع به على البائع فحينئذ جيد لا يرجع به، بس ما هو الواجب؟ واضح؟ الجواب قلنا بأنه لا يرجع به على البائع، لا يرجع أصلا، كل الذي غرمه لا يرجع بشيء فيه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة موضوع إن صح التعبير الغرر بذاك المعنى ليس متحققا وليس ثابتا، لأن الرجوع يحتاج إلى دليل، والمفروض مع وجود سبب آخر أودى إلى بطلان المعاملة فيكون الرجوع حينئذ من دون القول بالرجوع من دون دليل. لماذا؟ لأنه في الحقيقة في النتيجة في هكذا حال سواء كان البائع صادقا في بيعه ودعواه أنه يملك أو لم يكن صادقا، فيغرم على كل حال، يغرم المشتري، يبقى تبقى غرامة المشتري لمن؟ للمالك على حالها. فإذا كانت تبقى فأي وجه يوجب للمشتري أن يرجع على من؟ على البائع، لا يوجد أي وجه. فلذلك قالوا حينئذ في هكذا حالة لا يرجع البائع، لا يرجع المشتري بما غرمه في الحقيقة للمشتري، المشتري بما غرمه للمالك أن يرجع به على البائع. لذلك قال هنا ثم إنما ذكرنا كله، ما ذكرناه فيما تقدم كله، ما هو من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه بالصور الأربعة، إنما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا، أي البيع الذي وقعت المعاملة عليه وهو البيع الفضولي صحيحا من كل الجهات من غير جهة كون البائع غير مالك، يعني مستوفيا للشرائط سيد حسن، لكل الشرائط والأجزاء التي تستوجب صحته، فقط وفقط يفتقر إلى طيب النفس من المالك، ففساده كان، وطيب النفس لم يتحقق، فإذا كان الفساد فقط من هذه الجهة. وأما لو كان هذا البيع أو المعاملة فاسدا من جهة أخرى فلا رجوع إلى البائع، يعني فلا يرجع المشتري للبائع بما غرمه المشتري للمالك. لماذا؟ قال لأن الغرامة في هذا المورد لم تجئ أو لم تأتي، لم تجئ من تغرير البائع في دعوى الملكية حتى نقول المغرور يرجع على من غره، وإنما جاءت من جهة فساد البيع. فلو فرضنا البائع صادقا في دعوى، في دعوى ما؟ في دعوى أنه مالك وباع، لم تزل الغرامة، الغرامة لم تزل، تبقى الغرامة، غرامة من لمن؟ غرامة المشتري للمالك، لم تزل الغرامة، لم تزل الغرامة. غاية الأمر كون المغروم له هو البائع إذا كان صادقا. من المغروم له إذا كان البيع فاسد؟ البائع. هنا من المغروم له؟ المالك. هذا هو الفرق فقط، واضح؟ لذا قال لم تزل الغرامة. غاية ما في الأمر في الفرق بين الصورتين كون المغروم له من المشتري في صورة كون البائع صادقا، المغروم له هو من؟ والبائع. أما في موردنا في صورة كون البائع كاذبا، من المغروم له؟ المالك. قال كون المغروم له هو البائع على تقدير الصدق، والمغروم له هو المالك على تقدير كذب البائع بأنه مالك، عسى تصور أنه مالك، فحكمه حكم نفس الثمن، حكم حكم نفس الثمن. يا ثمن، ثمن فيما تقدم قلنا أصل الثمن سيد حسن، حتى في المعاملة الفضولية الفاسدة الثمن المسمى يرجع به المشتري على المالك، على عفوا على الفضول البائع، قلنا لا يرجع به. فيقول هنا كل ما يغرمه حكم حكم نفس الثمن الذي تقدم بأنه لا يرجع به المشتري على من؟ على البائع. أحسنتم، لأنه في قبال السلع. قال فحكمه حكم نفس الثمن في التزام المشتري به، ملتزم به على تقديري صدق البائع وكذبه. جيد، هذا تمام الكلام في هذا الشق. الشق الثاني وهو الذي سيفتح لنا الباب على مسائل متعددة. الشق الثاني في هذا المورد أيضا هو من توابع هذه المسألة في الحقيقة، لأن هذه المسألة حتى تستوفى بحثا لا بد من التعرض لهذه الفروع. الكلام أين؟ الكلام في المعاملة الفضولية المستوفية لجميع الشرائط، وفقط وفقط تحتاج إلى رضا الأصيل وهو المالك، ولكن لسوء حظ البائع والمشتري أن الأصيل رد المعاملة، فما دام رد الأصيل المعاملة فتقع المعاملة فاسدة، لأنها ليست مستجمعة لكل الشرائط التي على رأسها رضا المالك وهو طيب النفس. وبناء عليه ما الذي حدث؟ الذي حدث نحن فرض المسألة هو هذا، أن البائع الفضولي أقبض العين وقبض الثمن، يعني هناك قبض وإقباض، وبعبارة أخرى يعني هناك نقل وانتقال خارجي، مو شرعي شيخ عبد الله، خارجي، فهناك قبض وإقباض. والذي حصل أنه بعد القبض والإقباض وبعد تلف العين وهو المبيع من قبل المشتري أكلا شربا إلى آخره، اطلع الأصيل على المعاملة فردها. فحينئذ قلنا بأن الأصيل حقه محفوظ، الأصيل شيخ أحمد حقه محفوظ، كل شخص تصرف في ماله وتجاوز على ماله فإذا حقه محفوظ يرجع بماله. فالكلام هنا في بناء عليه، إذا الأصيل حينما يرجع بالغرامات التي تحدثنا عنها سابقا بالغرامات، فطارة يرجع على من؟ على المشتري، وقلنا المغرور يرجع على من غره، فالمشتري يرجع على من؟ على البائع. وطارة الأصيل لا يرجع على من؟ على المشتري، وإنما يرجع على من؟ يرجع على ماذا؟ على الذي كان السبب الأصلي في هذه الفتنة، إن هي إلا فتنته. فيرجع على من؟ يرجع على البائع الفضولي، له بل له. طب إذا رجع على البائع فهل للبائع الرجوع على المشتري؟ نقول لا، وهذا رجوع البائع المالك الأصيل على البائع إذا كان بما يغرمه البائع للمشتري، لا بعد شو الداعي للرجوع؟ شو الداعي للرجوع؟ يصير أكله من المال من القفة، واحد مرة بيأكل بهذه الطريقة مرة بيأكل بهذه الطريقة، ما بطل أكل من القفا. قل لحد إذا رجع هو على المهل على المشتري، فالمشتري المفروض أن يرجع عليه. فإذا إذا رجع الأصيل على البائع بما يغرمه البائع الفضولي للمشتري، بعد لا معنى لأن يرجع البائع على من؟ على المشتري، لا معنى، لأنه سيعود الرجوع إليه. نعم، إذا كان ما غرمه البائع للمالك من الأمور التي لا يرجع بها أو لا يرجع بها المشتري على المالك على البائع، هنا البائع يرجع بها على المشتري. مثاله مثال الأول ومثال الثاني. مثال الأول أجرة المنفعة، قيمة الثمرة، وهل ما جرى تفاوت في العيب في الوصف عفوا، هذا كله في الحقيقة يرجع به من؟ المشتري على البائع. فإذا رجع به على البائع من طرف الأصيل لا يرجع البائع على المشتري. نعم طبعا كلام كله في تلف العين. وأما مثال الثاني في مورد قيمة العين المسمات، يعني بالآخرة حينما تم البيع ما بين البائع والمشتري واتفقا على أن يكون الثمن 100 مثلا، وإذا به تلفت العين فكانت القيمة الواقعية للعين 200، زين، فرجع المالك بال200 على من؟ على البائع. فحينئذ البائع يرجع بال200 على المشتري أو لا يرجع؟ يرجع بنصفه ولا يرجع بنصفه الثاني؟ يرجع بنصفه وهي القيمة المسماة وهي 100، وأما النصف الثاني وهو قيمة التفاوت لا يرجع به، لأن هذا هو سببه وهو يرجع به إليه.
لما قلنا برجوع المشتري على البائع في فرق القيمة، قلنا بأنه هذا من باب الغرر، يعني هو البائع غرر بفرق الثمن، بالتالي كيف بده يرجع هو هذا البائع على المشتري بهذا الفرق؟ هو صاحب
لا مو يرجع، بده يرجع بالثمن المسمى بالمئة الأولى مو بال200، بال200 وعندنا بالأخير هو كمشتري اشترى العين من البائع ب100، فإذا هناك 100 في عهدته وعليه، البائع رجع المالك رجع بها على من؟ على البائع، لم يرجع بها على من؟ على المشتري، فالمفروض يرجع بها هنا البائع على المشتري، لأن هذه بالآخرة المشتري هو موطن نفسه على دفع 100، صدق البائع أن كذب، لا يوجد غرر في البيع كما مثلنا قبل قليل، قلنا الثمن المسمى لا غرر فيه ولا غرور، المشتري على كل حال موطن نفسه على دفعه، صدق البائع في دعوى أم كذب؟ طب إذا هذا غرمه البائع للأصيل يرجع به من؟ البائع على المشتري، واضح كلامنا في هذا؟ فقال يرجع به. هذا خلاصة الكلام. ومن هنا هذا الفرع يفتح الباب على مشكلة طويلة. أصل المطلب هنا مربط الفرس فيها أنه إذا بالنتيجة الأصيل له أن يرجع على البائع وله أن يرجع على المشتري. أولا تصوير أصل ألا أنه له أن يرجع يصير هذا، يعني بمعنى كل منهما ضامن للمشتري للأصيل ماله، صار عندنا ضامنة، هذا واحد. ثم لو حاولنا أن نوجه ذلك كما سيأتي، نوجه ذلك ونستدل على ذلك ونبرهن على ذلك، فكيف إذا إذا كان له الرجوع على المالك وله الرجوع على المشتري؟ طب على أي أساس إذا رجع على المالك المالك يرجع على المشتري، مع أنه بالنتيجة كل منهما يده يد تعد، يده يد تعد وعدوان وتصرف بالعين، فلذلك للأصيل أن يرجع على أي منهما. طب إذا كانت كل منهما يد عداء وتلف المال بيد من؟ بيد الثاني. خب فرجع هو على الأول، خب على أي أساس الأول يرجع على الثاني؟ على أي أساس؟ ما الأول يده يد عدوان والثاني يده يد عدوانان. قالوا بلي كحكم إذا المال تلف بآفة سماوية، بآفة سماوية المثمن تلف، ورجع هو على الأول وهو البائع، فليس للأول الرجوع على الثاني. لماذا؟ لأن كل منهما في تلف المال شرع سواء، وكل منهما يده يد عداء تعد، وللمالك أن يرجع على أي منهما شاء. فإذا رجع المالك على الأول، ما الوجه الشرعي لأن يرجع الثاني الأول على الثاني؟ ليش يكون تلفها من كيس الثاني مو من كيس الأول، مع أن تلفها كان بآفة سماوية وهي مضمونة، لأن يدهم يد اعتداء لا يد أمانة. أما إذا كان التلف ليس تلفا وإنما إتلاف، شيخ أكل الثاني، شرب، لبس، ألقى، أهلك، زين، فإذا قالوا هنا إذا رجع المشتري الأصيل على الأول فالأول له الرجوع على الثاني. لماذا؟ قالوا لأن تلف العين كان بفعل الثاني لا بفعل الأول، وهذا المقدار يصير ويجوز للأول أن يرجع على الثاني. ولكن يبقى هذه إلى الآن تبقى ماذا؟ دعوة تحتاج إلى برهنة عليها، وهذا ما سنبرهن عليه في الآتي. خلاصة المطلب هذا، ولكن مطالب عديدة، لنقرأ. قال: ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أن كل ما يرجع المشتري به على البائع، كل ما يرجع المشتري به على من؟ على البائع. إذا رجع عليه، يعني إذا رجع الأصيل على المشتري فيرجع المشتري على البائع، فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رجع عليه. واضح؟ يعني إذا رجع الأصيل مباشرة على البائع الفضولي فلا يرجع البائع الفضولي به على من؟ على المشتري، لا يرجع. لماذا؟ قال: لأن المفروض قرار الضمان على البائع، يعني بالآخرة قرار الضمان النهائي. إذن على من؟ على البائع. نعم نعم، للبائع الأصيل أن يرجع، إما على المشتري لأنه كان بيده وتلف بيده، أو يرجع على من؟ على البائع. ولكن لو رجع على المشتري فالمشتري يرجع على من؟ على البائع. فبالنتيجة النتيجة واحدة. وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع، أما ما لا يرجع المشتري به على البائع، إذا رجع الأصيل به على البائع فهل يرجع البائع به على المشتري؟ قال نعم. مثل قال وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثمن من القيمة. المثال مثلت لكم يا اشترى بي 100 وكانت القيمة الواقعية كم؟ 200. رد المعاملة، أراد العين، العين تخبز بالأفراح، تصرف فيها، فحينئذ يأخذ القيمة. قيمة ماذا؟ قيمة السوقية. قيمة السوقية 200. فجيد، 100 على البائع، واضح؟ لأنه غرر فيها. والمئة وهي المسمات، النصف الثاني المفروض على المشتري أنه مقدم عليها وضامن لها على كل حال، فنصف لك ونصف لي والله خير الرازقين. يرجع بها؟ قال يرجع بها. لا، الشريعة ما أمضت معاملة الشيء
النتيجة بس.
إيه بها المعنى، يعني بالأخير هذا المقدار من الثمن المشتري مقدم عليه على أسوأ التقادير ضامن له، ولذلك هذا حينئذ ليس مغرورا مغررا به فيه. قال كمساوي الثمن من القيمة فعليه، فيرجع البائع به بهذا على من؟ على المشتري إذا غرمه للمالك. والوجه في ذلك شو الوجه؟ قال حصول التلف في يده، أنه تلف في يد من؟ في يد المشتري لا في يد البائع، شرع بالإشكال والدخول في الشيء الذي ذكرت. فإن قلت لماذا إن كل من البائع والمشتري في هذه المعاملة يتساويان في شيء، في حصول العين في يدهما، حصول العين يعني في وقوع العين في يدهما، وكل يد كل يد من اليدين هذه عادية، يد تعد في يدهما العادية التي هي سبب للضمان الاعتداء، لم تكن يد أمانة. وحصول التلف في يد المشتري كما فرضت، شيء فرضت أيها المستدل، لا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه. نعم، لو أتلف بفعله، لو المبيع والمال أتلف بفعل المشتري بل رجع عليه أو رجع البائع عليه لكونه سببا لتنجز الضمان على السابق، ولكن فرض الكلام أنه لم يتلفه وإنما تلف، فإذا تلف على أي أساس نحمل؟ نقول إذا رجع على الأول يرجع الثاني، الأول على الثاني. والتلف لم يكن بفعله وإنما كان بآفة سماوية. من هنا قبل أن يرد على أصل الإشكال لا بد أن يقدم كما بينت لكم لهذا للرد، يمهد له بتمهيد ويقدم له مقدمة. أول المقدمة التي يريد أن يقدمها أو التمهيد الذي يريد أن يمهده عفوا هو ماذا؟ هو كيفية تصوير شرعا أن يضمن مالا، أن يضمن هذا المال في آن واحد في وقت واحد، أن يضمنه أكثر كلها كله لا نحو الاشتراك، أن يضمنه أكثر من واحد، مال واحد، وإذا به يضمنه الأول والثاني والثالث والرابع في آن واحد في عرض واحد برمته. هذا كيف يتصور؟ وعليه له هو بالخيار، يدلل الأصيل له أن يرجع على الجميع، يرجع على الجميع يعني كيف يرجع؟ من يأخذ من الجميع؟ فعال والله خوش تجارة هذا، يعني عين، وإذا عندك خمس ضامنين يسترجع ماذا؟ خمسة مثلا، إن كانت مثلية خمسة أعين، إن كانت قيمية قيمة خمسة قيم. تقولون بهذا شيخنا؟ قل لا نقول بها. خبذا لا تقولون بهذا، كيف تفرضون أن الضامنين ماذا؟ أكثر من واحد وفي عرض واحد. فلذلك يريد أن يمهد كيف نصور تعدد الضمان في آن واحد وتعدد الضمان في آن واحد، وحينما يقول له أن يرجع على الجميع، هل له أن يرجع على الجميع بمعنى يرجع يأخذ من الجميع أو لا؟ يرجع على الجميع بمعنى أنه له أن يرجع على واحد من الجميع، فإذا رجع على الواحد فلا يبقى، كيف بماذا يرجع على الثاني؟ فلا يبقى له في ذمة الثاني شيء. فلذلك قال توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين، يدين الذي فرضناهما المتعاقبتين، يد البائع فضولي ويد المشتري، ببدل التالف وصيرورته في عهدة كل منهما البائع الفضولي والمشتري، مع أن الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة، وأن الموصول في قوله عليه السلام على اليد ما أخذت، أي كلمة الذي على اليد ما أخذت أي الذي أخذت، شيء واحد، كيف يكون على كل واحدة من الأيدي المتعددة؟ سنحن في مثالنا اثنين، قد يكون خمسة شيخ، قد يكون عشرة في قضية الأيدي المتعاقبة. فنقول معنى كون العين المأخوذة على اليد كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه، فإذا فرض أيد متعددة كما في موردنا أقلها اثنين، يكون أو تكون العين الواحدة في عهدة كل من الأيدي، لكن ثبوت الشيء الواحد في العهدات المتعددة معناه لزوم خروج كل منها عن العهدة عند تلفه، عند تلف المضمون. وحيث إن الواجبة في هكذا مورد تدارك الماء، تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد، كان معناه تسلط المالك على مطالبة كل منهما بالخروج عن العهدة عند تلفه، فهو يملك، أي المالك، فهو يملك ما في ذمة كل منهما على البدل، مو على ماذا؟ على التعيين، على البدل، بمعنى أنه إذا استوفى هو المالك أحدها، يعني بدلها من واحد، سقط الباقي. لماذا؟ لخروج الباقي عن كونه تداركا، يعني صارت القضية سالب انتفاء الموضوع، لم يعد للتدارك موضوعان، لأن المتدارك لا يتدارك، تحصيل حاصل. جيد. والوجه يأتي والحمد لله رب العالمين. هذا الصوت كل ما بيروح، كل ما واحد هذه الأيام يقول ارتحنا من هذا الوباء.